أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. ربنا أنزلا علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ذكر أبو نعيم في الحلية عن صالح ابن عبد الجليل قال: ذهب المطيعون لله بلذيذ العيش في الدنيا والآخرة، يقول الله لهم يوم القيامة: رضيتم بي بدلا دون خلقي، وآثرتموني على شهواتكم في الدنيا، فعندي اليوم فباشروها، فلكم اليوم عندي تحياتي وكرامتي، فبي فافرحوا وبقربي فتنعموا، فوعزتي وجلالي ما خلقت الجنات إلا من أجلكم. النهاردة هنبتدي من الفرح، واحنا لسه في مود الفرح ويوم الفرح، ويا رب دايما كده تكون الفرحة في قلوبنا وتعمنا جميعا بفضل الله وبرحمته. مش هننساك يا رب، ومش هننشغل بالنعمة عنك يا رب، ومش هنخالف امرك يا رب. انت اللي جمعت بينا، وانت اللي هتألف بين قلوبنا، وانت اللي رزقتنا السعادة. انت ولي كل نعمة، فاللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد، هذا من فضلك ونعمتك علينا. سبحانك وحنانيك، خلقت فسويت، وقدرت فهديت، واعطيت فاغنيت، وعافيت وعفوت واعطيت، فلك الحمد على ما أعطيت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا لا ينقطع أولاه ولا ينفد أخراه، حمدا أنت منتهى، فتكون الجنة عقباه، فأنت الكريم الأعلى، وأنت جزيل العطاء، وأنت أهل النعماء، فاللهم لك الحمد. قال سفيان الثوري: إن من شكر الله على النعمة أن تحمده عليها وتستعين بها على طاعته، فما شكر الله من استعان بنعمته على معصيته. أنا عايز أقول الكلام ده في الأول علشان ده معنى جميل ومهم وبنغفل عنه، إن الواحد لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بالنعمة ينشغل بها عنه. فانت لما ربنا يمن عليك وتعقد وتبقى زوج وتفرح بزوجتك وتسعد بها، هو البشر كده ينسوا من الذي ادى اليهم هذه النعمه، فعشان كده من الاول بقول احنا مش عايزين ننساه، اصله هو اللي رزقنا بيها، هو اللي رزقك بيه، فاوعي تنشغلي بالنعمة عنه، هو مسديها سبحانه وتعالى. تعالوا النهاردة نفرح بس فرح يرضيه، نبدأ حياتنا بطاعته مش بمعصيته. عايزين نفرح لكن نعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، من غير ما نقع في أي مخالفة من المخالفات، علشان كل نعمة بتنقلب إلى نقمة لو لم توفي لله شكرها. يبقى نعمة تبقى امرأة صالحة ويبقى رجل صالح، ولكن للأسف الشديد الأمور بينكو توصل لمفترق الطرق ويبقى في حواجز ومشاكل. فعلشان كده تعالوا نتعلم النهاردة نفرح ازاي، ونقول برضو ايه هي الحقوق للعاقب في فترة العقد. هنبتدي من الاول على اعتبار ان احنا اتكلمنا على العقد يبقى ازاي، واتكلمنا على الميثاق الغليظ في الدرس اللي فات، وقلنا ايه هي اركان العقد وايه هي شروط العقد، واتكلمنا على المعاني دي باستفاضة. تعالوا بقى نشوف الفرح نفسه وبعض الحاجات اللي الناس بتقع فيها. اول حاجة نعمل ايه؟ المطلوب في يوم العقد الاعلان. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد وابن حبان باسناد حسن قال اعلنوا النكاح، اعلنوا النكاح. انما الحديث واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف حديث ضعيف، علشان مشهور بين الناس لكن ليس حديثا صحيحا. انما الحديث صحيح ايه؟ بلفظ اعلنوا النكاح، اعلنوا النكاح. يبقى لازم يبقى فيه اشهار، الاشهار ده هنعمله في المسجد مفيش مشكلة، يعني مش عشان الحديث ضعيف، لكن هنشهره في المسجد. المفروض ان النساء في اليوم ده يزفون العروس ويضربون لها بالدفوف وينشدون لها باحلى الاناشيد. من كل المعاني دي يبقى محتاجين نفرح. احنا مطلوب مننا ان احنا ندخل السرور على قلبهم، نتعبد ربنا في اليوم ده بان انت تيجي علشان ايه؟ تعمل افضل الاعمال عند رب العالمين، ادخال السرور على قلب المسلم. وهي تيجي تحضر الفرح علشان النية دي، عشان تاخد الرصيد الايماني العظيم ده بانها تفرح اختها في الله في اليوم ده. فيبقى احنا هنتعبد بده. مفيش مانع انه يبقى فيه هدية للعروس، في من السنة كده. ام انس الرميصاء ام سليم رضي الله عنها لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب اهدت له بهدية. احنا ممكن في العقد ممكن وتبقى اوقع لما نيجي الكلام على البناء ان احنا نهدي للعروسين بهدية، من باب برضو ادخال السرور على قلبهم. اليوم ده مش عايزين افراح تقليدية، يعني علشان الناس بتبتدي تقول انتوا بتقعدوا تقفلوا في وشنا السكك كلها وكل حاجة غلط 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 غلط. احنا عايزين يوم حلو، مفيش مانع ان اليوم ده يبقى في كلمة من كل واحد، يبقى في دعابة، في مرح، ممكن تتعمل مسابقة، ممكن الشكل العام يبقى دايما شكل فرح. يعني انت مش جاي تؤدي مهمة رسمية، يعني لا، الجو يبقى جو ظريف وجميل، ولا مانع شرعا من ان احنا نعمل الكلام ده كله. اسأل الله تعالى ان يسعد كل عريس ويسعد كل عروس. لكن حذاري من المخالفات. ذكر ابو نعيم ايضا عن عطاء ابن ابي رباح قال مكتوب في التوراة كل تزويج على غير هدى حصر وندام الى يوم القيامة. نسمع تاني الكلام ده، كل زواج ليس على هدي النبي محمد، الهدى هنا هيبقى في حقنا نحن، هيبقى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل تزويج على غير هدى حسرة وندامة يوم القيامة. وياريت الحسرة والندامة بس في يوم القيامة، ده كمان تمغيط في الدنيا. احنا قلنا ايه؟ عندنا قوانين ما بننساهاش، من يعمل سوءا يجزى به. فانت مش هتبتدي الفرح بمعصية الله وتبتدي حياتك الزوجية بذلك وهتجد ذلك راحة وسعادة في حياتك، مش ممكن. لازم نبعد المخالفة ونبعد المعصية المشؤومة عن حياتنا علشان يبقى المكان تظله الملائكة وتتنزل عليه الرحمات وربنا يسعد القلوب ويؤلف بنا المعاني الجميلة دي. إنما هيدخل الشيطان هينحرف كل شيء. كلمة جميلة بيقولها ابن القيم، بيقول إيه؟ بيقول القلب ده بيت، إناء لله آنية في الأرض وآنية الله في الأرض قلوب عباد الصالحين. بيقول لو أن الله فيه، حب ربنا يعني، لو أن الله فيه أنار فما كان الله في شيء إلا وأضاء كل شيء فيه، وما بعد الله عن شيء إلا وأظلمت أرجاؤه. فيبقى محل للوساوس ومحل للشياطين. تعالوا نحط شعار لأفراحنا، هنبقى الشعار إيه؟ دع المعاصي واستمتع بالزواج. احنا قلنا المتعة يا جماعة ربنا لما ذكرها، المتعة الجميلة الحلوة الحلال، قال ايه؟ فقلت استغفروا ربكم ثم اتوبوا اليه ايه؟ يمتعكم. المتعة هتيجي كده لما يكون هو راضي. اول حاجة طبعا نبتدي من الافراح، من المخالفات المعروفة قوي اللي هي في افراح كل الناس، او يعني طبقة معينة من الناس، الافراح اللي فيها دي جي ومغنيات ومغنين وتتعدى الامور الى ما تعرفون يعني. اول حاجة طبعا المسألة مش محتاجة، والله 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 حرام. وهتاخد يا ايها العريس ويا ايتها العروسة ويا عائلة العريس وعائلة العروسة كل ذنوب الناس دي. وانا دايما اقول في الطريق ابعد عن ذنوب غيرك، يعني الواحد كفاية اللي بيعمله، فتاخد من غيرك مش ناقص، لا. فيعني تبقى انت النهاردة جاي بقى وعايز تفرحهم، فجايب لهم كذا وجايب لهم كذا وجايب لهم كذا، والناس بقى اللي بتقضي الافراح اللي بتتعمل في فنادق ولا بتتعمل في قاعات ولا بتتعمل في الشوارع، ونقعد بقى لغاية الفجر ومفيش مشاكل، والنهاردة الملاكين نايمين فاشتغلوا، ما ينفع. يبقى اول حاجة لازم نعرف انه ده رصيد سيئات كبير قوي، ابعد عنه. ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام مسلم يقول من سن في الاسلام سنة سيئة، اللي يعمل حاجة وبدأ اول واحد عمل الفكرة دي زمانه النهاردة يعني جبال الجبال فوق دماغه اللي فكر في التفكيرة دي والناس قلدته بعد كده. من سن في الاسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. فطبعا المسألة لازم نبقى واخدين بالنا من مضاعفات السيئات. اوعى من السكه دي، بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وطبعا لا يخلو الامر ان هو هيدفع المبالغ الطائله علشان يتعمل الفرح الفلاني، وانا مش اقل من كذا وبنتي مش اقل من فلانه، ده احنا هنعمل ونسوي. الحسن البصري بيقول لما ذكر الله المؤمنين قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، أما أنتم فجعلتم أموالكم حقا معلوم للمغنية عند النعمة والنائحة عند المصيبة. بدل ما كان الفلوس دي بتنفق فيما يرضيه للسائل والمحروم، بقيتوا تدوها للمغنيات وبقيتوا تدوها لكذا. وطبعا الفرح النقوط والتفاخر ونظام احلى سلام وبنصبح ونمسي وارفع الشعار ومش عارف تعمل ايه في الطيار والكلام ده كله، وكل ده طبعا لا يرضيك. ناهيك بقى عن الافراح التي لا تخلو من مخالفات، من شرب خمر ومن مخدرات والسهر حتى ساعة متأخرة من الليل، وطبعا بعد ما هيعمل احلى دماغ هيصلي صلاة الفجر تمام. والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. الفرح يتعمل في الشارع لغاية الفجر والناس مش عارفة تنام، واللي بيذاكر واللي مريض واللي كذا، ومش مهم، النهاردة فرح. فطبعا تحت هذا المسمى يعصى الله عز وجل ويغضب الله في السماء. وعادة الافراح دي لازم يحصل فيها مشاكل، والشياطين تتعمل وناس تطلع من السكرانه واللي بيعمل مش عارف ايه، ويحصل مشاكل وغضب و وممكن هم نفسهم يتشكلوا. فليه تدخل من اول يوم تدخل الشياطين بينك وبين زوجتك؟ اذا اول مخالفه المخالفات اللي هي المشهوره دي. المخالفه الثانيه الاسراف الباهظ من باب التفاخر والخيلاء. طبعا عارفين ربنا قال ان المبذرين كانوا اخوانا الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. انا عايز احط بس هنا حتة مهمة. شوفوا يا جماعة. لينفق ذو ساعة من ساعته. انا ممكن اعمل فرح اكلفه 1000 جنيه. غيري يعمله يكلفه 2000. غيري يكلفه 10. بس في رينج كده اللي هو يعني لو زاد قوي. لو قالوا لك الفرح اتكلف 100,000. الفرح اتكلف 500,000. 250,000. ايه الاخبار؟ يبقى ما ينفعش صح؟ يبقى ده اسمه اسراف. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. روى النسائي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا. يا عم كل زي ما انت عايز واشرب زي ما انت عايز وتصدق ما تنساش ربنا. يبقى هتطلع مالك البس ما شئت كل ما شئت افرح كما شئت بس من غير ما تنسى ربنا. فبرضه انت بتطلع المال ما تنساش ان ربنا ليه حق في المال اللي ادهولك ده. فتطلع ولو شيء لله. فبيقول كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه اسراف ولا نخيل. لا كبر. لا انت بقى قاعد ايه انت طالع علشان خاطر اللي بينقطوا دول واللي بيعملوا دول علشان خاطر توريهم انت مين. ولا اللي بيدي هدية للعروس وللعريس علشان خاطر برضه. او الراجل نفسه عامل بقى فرح يعني ومكلفه علشان دي في وشه. فاسراف ومخيلة. فوالله حرام. والله ربنا هيسألك عن المال ده من اين اكتسبته وفيما انفقته. وتصور بقى لما يسألك عن جنيه جنيه هتعمل فيها ايه. انا طرفت 100,000 في القصة دي ولا طرفت 50,000 في القصة دي عشان نفرح. المال ده ما كانش ده محله. انا ما اديتكش المال ده علشان تعمل فيه كده. عملت ايه في ده وده. ولما تقف ساعة الحشر وساعة الحساب وتلاقي نفسك وقفت بالايام وبيعدد عليك تصرفاتك تصرف تصرف. ساعتها هتقول ما كانش الواحد يتمتع له 3-4 ساعات وبعد كده يقف يوم القيامة يقف له فيها ايام يتحسب عليها. فيا جماعة انا قلت من الاول خالص احنا هنفرح. بس مش لازم نفرح بالطريقة اللي تغضب ربنا. يعني هو يا كده يا بلاش. يعني يا خنجر واظبط واعمل وبتاع يا بلاش. مش لازم. والله نفرح. والله تبقى في منتهى السعادة. اصل السعادة دي رزق. وانا طول عمري اقول لكم المعنى كده هو اللي هيقذف السعادة في قلبك. ممكن تعمل ده كله وبعد كده قلبك مقبوض منها وهي تشوفك ما تعرفش يعني نزل عليك غضب ربنا مرة واحدة. ليه كده؟ الشيطان ده تبتدي بقى تقول اتحسدنا الناس بصت لنا. ما هو اصل الفخر والكلام ده فعلا بيجيب كده. الخيلاء والحاجات دي شفتوا عملوا لها ايه وبتاع. يا سلام ده الناس دي جامده قوي. بس كل سنه وانت طيب ماليش دعوه انت هتبقى فين بعد كده. فما ينفعش فعلا كده لانه انت عملت حاجه عطيت بيها ربنا. فتلقى وعدك بقى. انا ماليش دعوه انا قد بلغتك وماليش دعوه بعد كده ايه الحال. تعالوا بس نقول الكلام ممكن يمشي بشكل يرضي ربنا ازاي. هنعمل بطاقات صح؟ الناس هتدعو لنا. هنعمل بطاقه نحط فيها كارت يعني الكارت لدعوة لحضور العرس. طيب ليه ما نعملش الكلام ده ونحط فيه حاجة كده ترضي ربنا يعني. اللي هي بتبقى شكل المطوية كده ممكن نحط فيها مثلا بعض نوايا الزواج او فضل الزواج او نذكر بحاجة سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. حاجة بسيطة كده يعني نبقى داعينا فيها وربنا ربنا وفي الوقت قلنا الدعوة. فممكن الكلام ده فيه كتير عاملين الحاجات دي عاملين كتيبات صغيرة هدية للعروسين وبيتحط فيها كليشيه باسم العريس والعروسة وتبقى دعوة. فانت بدل ما بتاخد كتيب صغير ومكتوب عليه او مطوية زي ما قلنا شيك قوي على اساس انها تتعمل بشكل يتناسب مع الفرح يعني. ونحط فيه حاجة كده تذكر بالله. حلو كده؟ وحشة دي؟ فيها مشكلة دي؟ هو لازم يعني يتحط بالاشكال اللي مش عارفة ازاي ويتكذب بمية الذهب يعني عشان يبقى فرح حلو؟ تاني حاجة الفستان الاستبيان. لما سألنا البنات ايه الاخبار؟ لازم يعني فستان ولا يعني ممكن في الظروف اللي احنا عايشين فيها دي تمشيها؟ الواد غلبان ومش لاقي ياكل يعني فظبطي حالك. اول واحدة لا لو مش معاه يكمل يعني نشوف له اي حد يكمل له وشوف مقدرته وخلي حد من اهلي ولا حاجة. لكن الفستان لا تراجع ولا استسلام. ناس قالت الفستان والفرح ربنا يكرمها دي مش مهم خالص حتى لو ما عملهمش خالص انا موافقة خلصونا. ماشي. ناس قالت على حسب استطاعه. وطبعا حكايه انه اهلي يكملوا له، لا 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 لا، دي اكيد هتحرجه. والله مش هيحرجه ولا حاجه، ما يعني مش فيها هو حيوافق. طيب تعرفوا ان حكايه الفستان دي سنه؟ انا بقى هعقد. الحديث في البخاري ان احد السلف بيحكي احد الصحابه بيقول دخلت على عائشه رضي الله عنها وعليها درع القميص اللي كانت بتلبسه، الجلابيات البيت يعني اللي كانت بتلبسها، والخمار فوقيها، وطبعا ما كانش بيدخل عليها الا اقربائها والباقي الصحابه ياذنوا عليها من وراء حجاب. فاحد اقاربها دخل عليها فبيقول لقيتها لابسه درع قطن، وفي روايه قطر يعني من ثياب غليظه، ثمنه 5 دراهم. 5 دراهم دي يعني دلوقتي يعني جلابيه ب 10 جنيه يعني. ماشي. امنا عائشه لابسه جلابيه ب 10 جنيه. فقالت ارفع بصرك، قالت له روح كده الى جارتي، الى جارتي دي تنظر اليها فانها تزهى يعني تتكبر ان تلبسه في البيت. قالت له ده جارتي مش عايزه تلبس دي وانا بلبسها عادي. وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله، بتقول ده انا كنت لابسه حاجه زي كده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانت، هو ده بقى اللي انا عايز اقوله، فما كانت امراه تقيا يعني تتزين لزفافها بالمدينه الا ارسلت الي تستعيره. ادي الفستان بتاع السيده عائشه، ان هي كان عندها فستان، الفستان اللي هي لبسته في فرح، فكان عندها فستان كل اهل المدينه يجوا ساعه ما البنت عايزه تتجوز تستعير الفستان ده من امنا عائشه لتلبسه في يوم الفرح. بس الفستان كان بكام؟ انا بيجيلي حاجات عجب يعني، كيف هو يجوز انه يجيب الفستان؟ بنت عمي جابت فستان ب70,000، هل يجوز؟ قلت لها والله حرام، والله اهي امنا عائشه بتستعير الفستان وزي الفل، احنا طبعا امهات المؤمنين، ايه الموضوع؟ انا بس عايز هنا اقول حاجه برضه، امنا عائشه في حديث في الصحيحين انها استعارت من اسماء، اسماء دي بتبقى مين؟ اختها، استعارت منها قلاده كانت بتجيب من عندها عقد تتزين به للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ممكن يستعيروا الحاجات دي بينهم وبعض. ايه رايكم؟ ناخد منها درس تاني عملي، عايزين نعمل مشروع خيري لفساتين الزفاف. حلو؟ طبعا كل واحده اتجوزت الفستان اتلبس مره واحده وخلاص، واتلبس بقى واللي كان بكام واللي كان بكام. طب ليه ما تتعملش الاخوات بينهم وبين بعض؟ تبقى كل مجموعه كده لموا مجموعه فساتين ويروحوا بيها على اماكن تكون الناس محتاجه فيها، في اماكن كتير قوي غلابه ممكن نحط فيها مجموعه الفساتين دي، بس نعملها بنفس السنه دي، سنه استعاره الفساتين عن ام المؤمنين عائشه. ايه رايكم؟ يبقى البنات ادي رساله ليهم ان هم يعملوا المشروع الخيري ده، مشروع لفساتين الزفاف لكل محتاج، بحيث ان احنا نساعد العمليه شويه ونمشي الامور مش نقطه تكاليف يعني. طيب وليمه العرس، الوليمه يا جماعه في ليله البناء، الوليمه تبقى امتى؟ في ليله البناء مش في العقد، احنا في العقد لسه. هتجيب بقى شوكولاتات وهتجيب مش عارف عصير وهتجيب جاتوهات ولا تعمل ايه؟ ماشي، ده من باب اكرام الناس اللي جايه، لكن من السنه، السنه اولم ولو بشاه، الكلام ده لما نيجي على البناء لما نوصل له هنبقى نقول نعمل ايه ساعتها. طيب من المخالفات كمان، احنا خدنا المخالفه الثانيه كانت الاسراف، والاولانيه المخالفات المشهوره اللي احنا اتكلمنا عليها من اغاني و و المخالفه الثالثه الكوافير، والكوافير الراجل يعني، فطبعا هذا من اشد المنكرات. ما ينفعش، ينفع ان زوجتك عورتها يراها رجل؟ الشعر ده عوره باتفاق العلماء، والله العظيم والله العظيم والله العظيم الشعر عوره، والله من لدن النبي الى يومنا هذا باتفاق العلماء الشعر عوره، محدش قال ولا طلع فيها راي شاذ ان الشعر مش عوره. احنا في زمن مش عارف ايه وتحرير المراه والكلام ده ماليش دعوه، انا ليا دلوقتي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وكلام اهل العلم قاطبه. فلما يبقى الشعر عوره وهو بقى مش بيشوف الشعر، لا ده هو شغال، ده ينفع؟ ده يصح؟ يبقى الكوافير الراجل ده شغلته حرام 100%، وما فيهاش كلام، وما ينفعش اصل الكوافير ده بيعمل تصريحات حلوه وبعدين ده يوم مفيش مشكله. في ناس بتقلع الحجاب عشان اليوم ده، في ناس مش عايزه تلبس حجاب عشان اليوم ده، فلك بس اعدي الفرح وبعد كده هتبقى خلاص. يعني هو احنا لما ربنا ينهانا عن شيء هو ربنا بينهانا عنه علشان نعيش الاكتئاب؟ يعني هو ربنا خلقنا عشان يعذبنا؟ عشان يعني نطهق في عيشتنا؟ هو المعنى كده لما ربنا يقول ما تعملش ده؟ الحكمه من كده ان هو خلاص، هو ربنا سبحانه وتعالى اعوذ بالله اعوذ بالله، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ظالم؟ حاشا سبحانه. امال هو ربنا لما يامرنا بحاجه من الحاجات دي يبقى ايه الغرض منها؟ الا يعلم من خلق؟ هو مش عارفك ومش هو اللي خلقك، وهو يعرف اللي يسعدك وايه اللي يحزنك، ويعرف اللي يرضيه فيهنيك واللي يغضبه فتعيش الضنك في حياتك. ليه نبتديها غلط؟ اكيد مش كده. يبقى الموضوع لما يبقى بالعفاف والطهر، والمرأة دي لما تبقى بجد الذرة اللي بتتحط في احلى علبة قطيفة جميلة علشان ما حدش يقرب منها، عشان ما يمتهاش غبار، المعنى ما يبقاش جميل. تبقى حاسس ان انت الرجل الاول والاخير في حياتها، لا شافت ولا عرفت ولا اتكلمت. الكلام ده يرضي اي رجل في الدنيا والعكس. فلما بقى هي ده مش عارف عمل ايه في شعرها وايه 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 والمخالفات اللي انتوا فاهمينها، ايه ده؟ فطبعا هذا لا يصح. طبعا بقى الكوافير مش هيعمل شعره وتسريحاته بس، النمط طبعا، التنمط انها تبتدي تاخد من شعر الحاجب علشان ترضيه. انا كنت بقول انت عايز تتجوز لله ولا عايز تتجوز لنفسك؟ لو دخلت لقيتها تنمصت عشانك، بصيت وشها عجبتك وانت عارف ان ده يغضبه وان ده يتنزل عليك وعليها اللعنه لو انت وافقتها، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال لعن الله الواشمات، لو حطت واشم زي اللي بيحطوا دلوقتي على دراعاتهم وبيحطوا في اماكن اخرى في اجسادهم ده ما ينفعش، والواصلات اللي تحط باروكه، والمستوصلات اللي تحط لها، والنامصات اللي تعمل الكلام ده، الكوافيره اللي تعمل الكلام ده، او البنت اللي تعمل الكلام ده لوحدها، والمتنمصات واللي يتعمل ليها، والمتفلجات للحسن اللي تقعد تمسك مبرد وتنانها يعني عايزه تفرق بينهم علشان يبقى شكل السنان ظريف وحلو، والمتفلجات للحسن، والمغيرات لخلق الله، واللي تعمل عمليه تجميل علشان طول الانف مش عارف يبقى عامل ازاي، وتبقى على حسب الموضه دلوقتي نظبط كل حاجه. طبعا الكلام ده كله لا يجوز شرعا وتتنزل لعنه الله على فعله، الحديث الصحيحين فما فيهاش كلام. طيب يبقى كوافير راجل لا، تنمص والكلام ده ما ينفعش. برضو من الحاجات اللي بتحصل وانا لازم اقول، وان كان في بعض الكلام انا بستحي من ذكره لكن علشان خاطر يعني لا يجوز الحياه في مثل تعليم الناس. طبعا لا يجوز اطلاع الكوافيره او اللي تزين المراه على عورتها. قول جمهور العلماء ان عوره المراه على المراه من سرتها الى ركبتها، وبعض الناس بيقول لا مش بس كده، ده عورة المرأة على المرأة اللي لا ينكشف عادة، يعني في المعتاد انها هتبقى عادة لابسة ممكن جيب ولابسة بلوزة مثلا ولا لابسة عباية ولا لابسة اي حاجة اللي هي هتقعد بيه في البيت، اللي محارمها ممكن يبقوا تبقى قاعدة قدامهم ومفيش مشاكل. فبيقولوا المرأة على المرأة، يعني الواحدة اللي على فحضتها انها ما تشوفش منها ده، فاهمين؟ طيب على قول الجمهور حتى من السرة الى الركبة، يبقى اللي يلبسه من يجيبه مثل جيب ايه بالاخضر، من السره الى الركبه دي عوره المراه المغلظه التي لا يجوز لاحد ان يطلع عليها الا زوجها، وللضروره للضروره في حالات معينه، حالات طبيه معينه، حالات معينه للنساء يبقى يجوز، غير كده لا يجوز. يبقى طب ما هي ضروره عشان تبقى شكلها حلو وتبقى كذا وكذا وكذا، ما ينفعش ما ينفعش من هذا المكان الى هذا المكان من السره الى الركبه ان يطلع عليه احد، يبقى التزيين لا يجوز على ذلك. انا بقى هنا عايز اقول اعلمها درس هيعجبكم انتوا قوي، هنقول كتير قوي من هنا ورايح هنبتدي نتكلم على السعاده الزوجيه ومش عارف ايه، فكل شويه نقول الحديث ده ونقول الكلام اللي عليه. حسن تباعل المراه لزوجها، تباعل يعني تزين. انا عايزك بقى انت النهارده عروسه عايزك تتزيني بأحلى زينة في الدنيا لزوجك، وانت بتتزيني مش بس علشان تحسي ان انت امرأة، لا ده انت هتتزيني وهتاخدي اجر مفيش لا قبل ولا بعد. بقى الحديث مشهور، وان كنت ما لقيتش حد صححه ولا ضعفه خلينا هنا. حلو كده، تلاقي الرجاله ما حدش عايز يقرب على الحديث ده يعني. والله ادور طب حد من المشايخ المحدثين، لا قديم ولا جديد، سايبينه كده هو زي الفل خلوه. الحديث رواه ابن عساكر في التاريخ، تاريخ دمشق، ورواه البيهقي في الشعب، حتى تلاقوا المتصدر يمكن ناس كتير ما تعرفهاش. هو حديث فل حلو خلوه زي ما هو. ان اسماء بنت يزيد بن السكن اتت النبي صلى الله عليه وسلم، جات له وقالت له انتوا يا معشر الرجال متفضلين علينا، انتوا احسن مننا، انتوا فرض عليكم الجمع والجماعات والجهاد في سبيل الله وعيادة المرضى والحج والرباط، ايه ده كله واحنا ما لناش الكلام ده خالص، طب فهل نشارككم في شيء من الاجر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر الى الصحابه وقال هل تعلمون امراه خيرا من هذه مساله؟ عمركم شفتوا واحده بتتكلم حلو في الدين؟ قالوا ما علمنا امرأة تسأل قط، ما لهمش في الموضوع. فقال صلى الله عليه وسلم يا أسماء اسمعي عني وبلغي من ورائك. خد بقى الكلمتين واحفظهم عشان حطلهم كتير انت في حياتك كلها يعني هتحتاجهم والله، تبقى تدعيلي. إن حسن تبعلي إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله. يبقى هي هتحط مكياج وتلبس لك احلى لبس يا عم الحاج وتظبط نفسك انت، وتبقى هي واخده قد ايه من الاجر؟ اجر ثواب الجمعه، الجمعه الى الجمعه مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر، يلا يا عم. وثواب الجماعات وثواب عياده المرضى، شهود الجنائز والحج والعمره والجهاد في سبيل الله. ايه ده؟ المراه تتزين لزوجها وتتطلب مرضات ربها في ذلك، هي مش بتحطه عشانه، هي بتحطه عشان ربنا امرها بكده، ودي عباده. بتعملها ليه؟ لله. انا كنت بقول لو تحط ستيكر على المرايه وتقول ما حسن تبعه للمراه لزوجها عشان تفتكر كل شويه يعني. اعملوا الستيكرات ده، ادي المشروع الثاني، ستيكر حسن تبعه. هتحتاجه كتير. الله المستعان. طيب، يبقى تتزين. في حاجات بقى في الزينة عايز اقول لها عليها، اللي بتطول ضوافرها وتحط بقى عليها المانيكير وبتاع والنظام ده، اصلا تطويل الاظافر ده انتكاسه للفطر يعني، دي مش من عادات المسلمين ولا المسلمات، اللي هي بقى طلعت تقاليع وموضات معينه. تطويل الاظافر ليس من الفطره، النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره خمس، في خمس حاجات دول واجبات. بعض العلماء ابن العربي من فقهاء المالكيه قال الخمس حاجات واجبه، واجبه يعني ما عملهاش قاسم. ايه الخمسة؟ الاختتان، الختان، والاستحداد حلق شعر العانة، وقص الشارب بالنسبة للرجال، وتقليم الأظافر رجال ونساء، ونتف الإبط. ديننا دين النظافة يا جماعة، ديننا دين الطهر، فما ينفعش انها تطول كده حتى لو عجبت، دي انتكاسة فطرة ومسخ للفطر السليمة، فده مش تبعنا. النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظافر ونكف الابط وحلق العانه، وقت لنا وما نتعدوش قد ايه؟ 40 ليله. الحديث صحيح مسلم. ما يعديش عليك 40 يوم ما تكونش عملت الحاجات دي. طبعا لو عملنا الحاجات دي يبقى دخلنا في النهي، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب المخالفه الرابعه، احنا كده خدنا موضوع الزينه. المخالفه الرابعه الكوش، نحط الراجل جنب ايه؟ جنب العروسة، ويبتدي هو يعرض بقى في الفاترينا ايه النظام؟ جامد انا صح؟ بص اهي ده ينفع؟ والناس تقول له كده عفت على عرش عرفت تنقي. حد يعرض مراته كده ده يبقى اسمه ايه؟ اسمه دياسة، اسمه دياسة. وهذا لا ينظر الله اليه، يعني لا يرحم، اللي ينظر اليه الله يوم القيامة نظرة الرحمة يغفر له. لا ينظر الله إليه ولا يكلمه، وله عذاب أليم يوم القيامة. الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر، المسترجلة والديوث الذي لا يغار على أهله، ده ينفع؟ ده يبقى راجل يا شيخ، ما أنت ما أقفلها من أولها أقول له لأ لأ لأ، أنا اتكلمت في حاجة من الحاجات دي على الأقل مش دين، ما تتماشاش مع الفطرة السليمة، عيب. الناس أهل الأصول ده يبقى عيب. عيب انه تبقى العملية كده، ان تبقى البنت تتشاف من كل الناس وانت ما تعرفش اللي قاعدين دول بيبصلها بصة عاملة ازاي، وبعدين دي ابهى زينتها وحط فول ميك اب ولابسه الفستان وعامله مش عارف ايه والناس قاعده بتقيم اللي قدامها، هذا لا يجوز. طب لا هي محجبه ومظبطه وما تقفلهاش، برضو لازم نقعدهم هما الاثنين. هذا الاختلاط هل يحبه الله؟ اذا كان امهات المؤمنين، لسه بنتكلم بنقول امهات المؤمنين اللي حرام اصلا انك تتزوج من احداهن، ما ينفعش. امهات المؤمنين ربنا قال لهم واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني لما تيجي تسألها تسألها من وراء حجاب، ما يبقاش المسألة كده وش في وش، إلا أنها تكون في حجابها الشرعي الكامل وكلهم كانوا منتقبات باتفاق العلماء، يبقى ما ينفعش الكلام كده. طب لو سدها بقى بالشكل ده يبقى إيه؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قلوب الصحابة وقلوب أمهات المؤمنين، يبقى لا يصح بحال هذا الامر. الامر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء، ما ينفعش. حتى قالوا له افرايت الحمو، يعني اخوه وده عرضي ومرات اخويا والكلام ده، يعني قال الحمو الموت، ما فيهاش هزار. وبيحصل مشاكل وانتم عارفينها، وممكن بعد شويه في الزمن الفاسد اللي احنا عايشينه ده يبص لمرات اخوه. والله العظيم انا عندي قصص تشيب في زنا المحبه، فبلاش اقول. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال لا يلج من هذا الباب من الرجال احد. ليه؟ مش صحابه ونخش مع بعض، وهيخش الجامع هيخش المسجد، مش هيخش قاعه افراح هيطبلوا ويزمروا فيها ويقضوا وقت ظريف. قال لا، باب للنساء وباب للرجال. ليه؟ طالما احنا قاعدين مع بعض ومفيش اي مشاكل. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، وفي الجامع لما يخلي النساء لما الامام يغلط تعمل ايه؟ تصفق وما ترفعش صوتها وتقول سبحان الله. سبحان الله دي حتصير حد؟ يعني امراه بتقول سبحان الله وانت قاعد وفي الصلاه هتعمل مشاكل؟ الشرع بيقول لا، ما ترفعش صوتها. ربنا قال لأمهات المؤمنين ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فمجرد بس الصوت ولا حاجة، واحد غلبان زي حالتكم وزي حالتنا فيسمع الصوت ويبتدي هو في حتة تانية، صلاة تبقى أحلى صلاة بس مع الحور العين، فما ينفعش. إذن أمال إيه؟ النساء مع النساء يعملوا اللي هم عايزينه مع بعض، ويزمروا ويعملوا ويسووا ويضربوا لها بالدف ويقولوا لها الأناشيد ويفرحوها، مفيش أي مشاكل. والراجل راجل، أنت عايز ما تبقاش كده ليه؟ طيب دي الكوش. طيب في بقى المخالفات اللي بتحصل بين العازمين، طبعا الأفراح وبالذات لما حتى بتتعمل يوم العقد لما يجي في المسجد تلاقي بقى بيخش أشكال وألوان ولا يحترمون حرمة المسجد. فالبنت داخلة لابسة لبس صعب جدا وتبرج ما بعده، واللي لابسة كذا قصير واللي حاطة مش عارفة إيه وفساتين بقى الفرح. هذا لا يجوز بحال لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. لما تيجي ما تحطش برفان، ما تحطش عطر. الحديث صحيح مسلم. المسجد أحكامه وليه أموره لازم نراعيها جيدا. دلوقتي بقت خلاص، كان قبل كده برضه لما تيجي لازم تحط ولا طرحة كده ولا حاجة عشان داخلة المسجد يعني. بعد كده الأمور ما بقناش منضبطين فيها. مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك كل دول إخواننا وأخواتنا، حتى ولو يقع في بعض المعاصي كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي. أنا مش بقول كده علشان تبتدي تقعد تقول إيه المتدرجة دي اللي مش عارفة عنا إزاي ولا الكلام ده، أنا مش قصدي كده. بس أنا بقول أحكام الشرع اللي لازم نعمل لها ألف حساب، كان الناس بيعملوا لها ألف حساب لوقت قريب، بعد كده خلاص. فعلشان كده بالعكس إحنا كلنا مع بعض في مركب واحد وكلنا قلوبنا على قلوب بعض، بس لازم يبقى في حاجة أساسية هي اللي تربط بينا هي شرع ربنا. تمام؟ طيب حاجة من الحاجات برضه، الأمر السادس من حاجات المخالفات، تصوير بالكاميرا بالذات كاميرات الموبايل دلوقتي. البنت تبقى محجبة فهي قاعدة فوق مثلا كشف شعرها وعروس، فيبتدوا يصوروها واللي جاية تصورها هي مش عارفة الأحكام كويس، وبعد شوية تبتدي توري بقى الراجل اللي قاعد تحت جوزها ولا اخوها ولا بتاع، شفت العروسة النهاردة؟ شوية شوية تلاقي نفسك انت جاي لك صورة العروسة لغاية عندك وانت اهلا وسهلا. والله حصل الموقف ده، ان امرأة كانت في فرح وترقص، فواحدة صورها بالفيديو، فيديو الكاميرا يعني، صورتها، وبعد شوية الكليب نفسه بدأ ينتشر، ومن هنا لهنا لهنا لغاية ما وصل لجوزها، واحد بيقول له شفتش بيعمل ايه في الافراح؟ اتفرج، اتفرج لها مراته. والامور دي ما بتعرفوش، انا كذا اخ يجي يقول لي اعمل ايه؟ نحط ورق ونكتب، يا جماعه ما ينفعش حد يصور، ما ينفعش يعمل كذا، البنت تبقى منتقبه مثلا ويحصل الكلام ده. فلازم الاحكام دي نبقى عارفينها، يعني نراعي الحرمات. طيب ايه رايكم في الزغاريد؟ حلال ولا حرام؟ باللي انت بتقوله ده يبقى حرام حرام حرام، ما تقفلها في حياتنا. لا قولوا. طب اقول لكم الفتوى، فتوى الشيخ عطيه فقر من كبار علماء الازهر، قال ايه؟ لما اتسال قال زغاريد النساء في الافراح تعطى حكم صوت النساء وغنائها، فاذا كانت بنبرات عاديه غير فاتنه فلا باس بها، بخاصه اذا كانت في محيط النساء ولا تصل الى الرجال، اما ان كانت بنبرات فيها اثاره وفتنه فالشرع لا يوافق عليها اذا وصل صوتها الى الرجال الاجانب كما هو الغالب في افراح اليوم. يبقى هو كده فعلا، لو انه الصوت ما يوصلش للرجال احنا لسه بنقول تصفق في الصلاة، حلو كده؟ طيب الفرح نفسه بقى، المأذون وبعض المخلفات اللي بتحصل في الكلام ده، نحط منديل ونمسك ايدين بعض ونحطه على مذهب ابي حنيفة النعمان؟ لا ما ينفعش. امال اللي اتجوزوا قبل ابو حنيفة دول كانوا متجوزين ازاي؟ يعني قبل ابو حنيفة، الامام ابو حنيفة متوفى سنة 150، اللي قبليه كلهم اتجوزوا غلط، ما كانش واحد فيهم على مذهب ابو حنيفة. طبعا لا، نتزوج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكاية المنديل والكلام ده لا أصل له، في حاجات من السنة ما بتتعملش دلوقتي، المفروض أنت اللي تقول خطبة الحاجة، المفروض ده السنة، يعني المفروض إن أنا أقول للعريس يتقال له كده، أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، دي سنة عنه، لما أراد الزواج قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره زي ما احنا بنقول مقدمات الدروس، وبعد كده يقول بقى إني استغفرت الله تعالى وطلبت منك يا فلان زواج ابنتك إلى آخره، ويتم الإيجاب والقبول. فطبعا عشان الناس يعني هنقعد بقى نقول له خد في الحاجة وهو يعني من أولها هيتلعثم ويبقى شكله مش ظريف، فبنمشيها له يعني. طيب ما ينفعش في التهنئة نقول بالرخاء والبنين، دي فيها نهي صريح، بالرخاء والبنين يعني انه بالخير وان ربنا يرزقك بالبنين، قالوا علشان حاجه، اولا انت بتقول له بالبنين ليه؟ هو البنات وحشين؟ دي حاجه، وثاني حاجه ان النبي قال كده لا تقولوا، لما الحسن البصري بيقول دخل عقيل ابن ابي طالب تزوج بامراه من قبيله اسمها جشم، فدخل عليها فقالوا له بالرخاء والبنين، فقال لا تفعلوا، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وانما قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم إنا كذلك كنا نؤمر، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. مبروك، إيه رأيكم فيها؟ مبروك لغة كلغة يعني، يعني الناس اللي مش عارفة مش لازم يعني نشقق عليهم يعني، لأنه دايما العلماء يقولوا إيه، العبرة ليست باللفظ وإنما بالمعنى، هو مش قصده طبعا يعني، المعنى هو المعنى مش حلو خالص، البروك ده من بروك الجمل، يعني انه من اولها يقعد، يعني انا مش عايز اجيب لفظ فاهمين المعنى، الراجل بدل ما كده من اولها كده يعني يريح، ماشي نسميها يريح. فمبروك لا، انما يتقال ايه؟ مبارك من البركه، وانما البروك ده من بروك الجمال. ده الحاجات اللي احنا ناخد بالنا منها، خلاص ده في الفرح. تعالوا بقى اتجوزنا والحمد لله وكتبنا الكتاب وعلينا الجواب وكده بقينا ازواج. تمام؟ عايزين بقى نقول ان المرحلة دي يا جماعة دي مرحلة التأسيس، هنسميها ايه؟ مرحلة التأسيس اللي عليها هينبني حياتك الزوجية طول عمرك. الانطباع الاول يدوم، الانطباع الاولاني اللي هتاخده عنها هو ده اللي هيبقى في العادة لازق في دماغك والعكس، فانت هتوريها ايه منك وهي هتوريك ايه منها، ده مهم جدا. هي هتقعد فترة طويلة كده في الاول، هو ده عايز ايه؟ ده عايز هواه ومزاجه وهو ده اللي بيريحه خلاص، ولا ده عنده برضه شويه دين، ولا المساله هو محتاجني انسانه وامراه وصديقه يفضفض لها ويسكن اليها، هو عايز ايه؟ وهو من الناحيه الثانيه هي ايه اللي بيعجبها؟ هي دي بقى عايزاني كل يوم بهدايا وبتاع ودخلة طمع من اولها، ولا دي عايزة ارضيها كامرأة، ولا برضو هي محتاجاني كرجل؟ ان خير من استجابة القوي الامين، ابقى انا القوة اللي تترمي فيها لانها هي الضعيفة، وفي نفس الوقت السكن النفسي هي تجده مني. هي عايزة مني ايه؟ لحظة هتقول له عايز ده كله، بس ايه رقم واحد؟ فيبتدي من هنا نبتدي نشوف هي هتاخد عنك انطباع عامل ازاي، وانت هتاخد عنها انطباع ازاي. اول حاجة عايز اقول لكم الاحكام برضو الخاصة بالفترة دي، هنتكلم بقى على فترة العقد شوية علشان خاطر يعني يمكن نكمل كمان في المرة الجاية، هنتكلم على شوية معاني. بس النهاردة انا عايز ادي رسالة زي ما تعودنا كده، نقول للاب ونقول للزوج ونقول للزوجة، خلاص بقى بقينا ازواج دلوقتي، فنقول زوج وزوجة، ما نقولش عريس وعروس، نقول للزوج حاجة ونقول للزوجة حاجة. اول حاجة عايز اقول له، هو المشاكل بتدور بينه وبين اهل العروسة على طول، هو عايز يخرج، لا هو عايز يجي في وقت معين، لا هو عايز مش عارف ايه. ايه الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي طالما هي في بيت ابوها يبقى الولاية لابيها. ليه؟ الولاية اللي هي من معاني القوامة مشترك فيها شرطين، النفقة والسكنة، النفقة والسكنة. يبقى انت طب تقول والله انا ابعت لها مصروف كل شهر ويسيبني بمزاجي، لا ما ينفعش، هي لسه في ايه؟ في بيت ابيها. لما تنتقل الى بيت الزوجية يبقى ليك كلمة عليها. طب ما هو كده هتعمل مشاكل. عشان كده اوجه رسالة بقى للأب، انت برضو ما تقفلش الباب وتطهقه، ولا تفتح له الباب على البحري فهو ما يعرفش يظبط نفسه، لا هذا ولا ذا. انما خليك اكسبه كابن، اكسبه كابن ليك، وابتدي حسسه بالامان، وابتدي قول له كلام يجرحه اكتر، اكتر ما تقول له لا لا لا، قول له انا واثق فيك طبعا، وانا عارف اخلاقك ازاي، ليه الكلام ده؟ انا اخلاقي حلوه، ما كنتش دعوه، وانت كذا وانت كذا وانت كذا، تديله المعنى ده، وتبتدي برضه تراقب من بعيد. مش معنى ان انت هتقول له الكلام ده وهتسيبها له خلاص، مفيش حاجه اسمها الثقه العمياء في زماننا ده، انما يديها ويبتدي يراقب وايه يعني يظبط المساله شويه علشان ما تتعداش الامور حدودها. ده بالنسبه لاحكام الولايه لمن. عايزك رقم اتنين انت بقى يا زوج تاخد بالك من غيره الاب وغيره اخواتها. دي في الاول دايما هو اخوها بقى غيران عليها، وده هيخرج معاك ليه، وده مش عارفه ايه، لسه متنش شويه وغيران. والاب كذلك، بنته اللي قاعد يربي فيها سنين ويعمل ويسوي، وصاحبنا ده خلاص يرفع سماعه التليفون تنسى ابوها وتنسى امها وتنسى الدنيا كلها، فبيبقى غيره. فلاحظ المعنى، لاحظوا لما تبتدي تبص في عينيه وتلاقي الغيره، انت عليك برضه تحاول تتفادى المشاكل. ودي هي الوصيه اللي انا عايز اقولها لها، هي انت كمان ما تعمليش مشكله من الاول بانك تروحي تقعدي تقولي ده كان بيقول لي وبيعمل لي ومش عارف ايه، ده عايز مني كذا. المساله كده هو اللي هيحس بامان، والناحيه الثانيه تبقى فيه مشاكل، فانت ممكن بكلامك عنه تفسد العلاقه بينه وبين اهلك. فخدي بالك من المعنى ده كويس، ما تحطيش نفسك ان انت تبقي بين نارين، بين اهلك في شق وجهه وما بين زوجك في جهه اخرى. ودي برضو رساله نقولها للكل، لا انت ولا للزوجه ولا للاهل، ما توصلوش الامور انها تبقى كده، لان ده اللي بيحصل للاسف الشديد في مرحله العقد عاده. كل واحد في اتجاه، البنت واقفه في النص ما بين نارين، ترضي زوجها ولا ترضي اهلها؟ اهلها لسه هي في بيتهم، والنهارده الطاعه مش ليه، ليهم. فهي لما تعمل كده هو يقول لها شفتي انا عارف قد ايه ان انت ما بتحبنيش، انا كنت واثق ان انت ما بتحبنيش وان انت كذا وان انت كذا، لو انت حتى بيا كنت عملت وسويتي. فالبنت تبقى بين طرفي النقيض، فما توصلش انت الامور للمرحله دي. عايز اقول رساله للام بالذات، لاحظ ان البنت لا خبره لها، حتى لو كانت في يوم من الايام مصاحبه وتابت وربنا اصلح امورها، ملهاش خبره بالحياه الزوجيه. اللعب اللي بيحصل في فتره الصحوبيات والكلام ده حاجه، والزواج وفتح بيت حاجه ثانيه. فهي هنا هتحتاج جدا ليكي، وهنقول لها للام الكلام ده لغايه سنه جواز، ويمكن بعد كمان هتحتاج في كل فتره ان والدتها توجهها صح، مش بقى العكس انها تقومها وانها تبتدي تفسد العلاقه بينهم برضه بدافع الغيره او بدافع انه هو انت حاسه نفسك رخيصه وانت عايزه ايه، ده احنا نعمل ونسوي فيه. لا احنا مش عايزين الامور تبقى متأججة بالشكل ده، احنا مش داخلين معركة حربية يا جماعة، يعني المسألة محتاجين ان احنا نستشعر ان دي علاقة زوجية مش معركة حربية. طيب عايزين نتفق معاه من الاول، يعني نتفق مع وليها، هتدخل وتخرج، هتقول انا هاجي اسبوعيا مرة، هتيجي مرتين، انت هتعقد مثلا وهتبني بعد قد ايه؟ بعد اسبوعين ثلاثة؟ لا روح بقى ولا تسمع له يعني، خلاص المسألة هتبقى قربت يعني. انما لا انت لسه هتبني كمان 5 شهور، 6 شهور، لسه كمان سنة، لسه قدامك وقت، لسه شهور. فالعملية كده لازم نمشيها بشكل تدرجي. هتروح لها في الاول كم مرة كده اول ايام وانتوا لسه فرحانين وانتوا عرسان، وبعد شوية هتبتدي تتفق، اجي يومين مثلا في الاسبوع او حاجة من امتى، عشان ما يجوش تحس ان هم مستثقلينك. انت مثلا شغلك بيجي متاخر فبتخلص بعد العيش، عقبال ما توصل لها تبقى عندها الساعه 9، عقبال ما تبتدوا تتكلموا ويحطوا العشاء ومش عارفه ايه، دخلنا في الساعه 12 وانت ماشي في احلى كلام فمش عايز تقطع. فالموضوع لا، يبقى ايه ظبطنا، والناس بقى داخلين خارجين عليك وكل شويه وحدوه يعني. وتاخد انت طبعا اساليب المعروفه يعني، اخوها الصغير بيدخلوه فانت تبقى عامل حسابك وجايب الشوكولاتات وجايب الحاجات ومروقه هو. فنبقى متفقين الاول خالص، يبقى من البدايه متفقين الدخول والخروج، هنخرج فين، هنعمل ايه، هاجلهم امتى، الحاجات دي عشان ما يبقاش فيه اي مشاكل في الفتره دي. المشاكل بتكتر قوي قوي في فتره العقد، لان هو مش واصل اللي هو عايزه، ونفسه في زوجته، واهلها خايفين، وهي قلقانه، ولسه في ترتيبات وفي ضغط فوق دماغه بيقول خلص خلص خلص، انزل جيب الاوضه واعمل مش عارف ايه واعمل ايه، فمتنشنه شويه العمليه. فهم يا دوبك بيقضوا اول اسبوع في الضحك والهزار والكلام الحلو، وبعد كده نبتدي بقى نخش في المسؤوليات. فالعمليه لازم نبقى عاملين حسابنا. خد بالك وانت بتتعامل معاها برضه، هي لسه كده بتتعامل اول بقى زوج، يعني تختلف العلاقه خالص من انها تتعامل مع اي شخص في الدنيا. ولما تحس ان هو زوج فراعي في البدايه، المفترض يعني حياء المراه يعني، اتصرف بطبيعتك وخلي الجو جو جميل، ويبقى مليان بالدعابه والكلام الظريف و في حدود، ما تخشش تديها انطباع من البدايه باللي انت فاهمه وانا فاهمه. فخلينا نقول في اللي انت فاهمه واللي انا فاهمه، احقق العقد. ايه الحق؟ طبعا المعروف انها بقت زوجتك حلالك، فخلاص لك ان تستمتع بها كيفما شئت. والكلام المشهور انه ليه كل شيء الا البناء، تمام؟ طيب انا عايز اناقش القصه دي بقى، اناقشها بسرعه ولا بلاش بسرعه؟ خلينا نقولها. الموضوع ده انا عندي فيه دلوقتي، وانا هجيب لكم دلوقتي، انا درست المساله من الناحيه الشرعيه، جبت دراسات نفسيه لعلماء نفس، دراسات اجتماعيه، علشان خاطر اقول كلام واقعي، بدل ما اقول لكم اه يا ابني اعمل اللي انت عايزه، وبعد كده طب اعمل ايه في الحالات اللي بتجيلك. احد المشايخ مره بيدي الدرس ده 25 اخت بعتاله انه دخل بيها بنى بها في فتره العقد وطلع ندل وسابها. تعمل ايه في البنت دي اللي اتدمرت ومش عارفه تعمل ايه، واهلها مش عارفين، وهو هرضان وطلقها واختلق اي مشكله؟ يا هو ده بقى اللي انا كنت عامل حسابي قوي يعني، عشان ايه يا عم نعمل ايه في مشكله زي دي؟ واعمل ايه في مشكله من الناحيه الثانيه، الراجل الغلبان اللي قدامي اللي عنده فتن قد كده، والشارع مليان والمشاكل والنت والصحوبيات والماضي و و و، وقدامه سكه حلال، اعمل معاه ايه؟ اقول له لا واقفلها ويروح يعصي ربنا؟ ما هو بيقول كده هو رفض. ادي مشكله من ناحيه وادي مشكله من ناحيه. طيب انا هبتدي من المدخل الايماني الاول، اقول الكلام الشرعي. اول حاجه يا جماعه، هي دلوقتي امانه، هي دلوقتي أمانة في رقبتك بمجرد إن أنت تزوجتها. وهو النهارده أبوها لما بيسمح لك إن أنت تخرج معاها، وإن أنت إحنا قلنا الولاية ليه؟ لما بيسمح لك بالكلام ده على سبيل الإيه؟ على سبيل الائتمان. جميل؟ فعشان كده الموضوع ده بيتلخص في الآية دي. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تبقى خيانة. يتصل بقى عليا ساعات بعض الإخوة فيقول لي الأمور مش متظبطة، حالي مش تمام مع زوجتي يعني، شوية شوية المشاكل كبرت قوي وهتوصل لطلاق. وهو بقى بيقر، قال لي أنا حاسس إن أنا خاين. قلت له ليه؟ قال لي أنت عارف يعني تعديت حدودي شوية شوية، ما وصلتش للأمور البناء يعني، بس أنا حاسس إن أنا بخون. ليه؟ الاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. انا ما احبش الناس تطلع كده ومش عايز حد، ولو حد عرف ان انا كنت مش عارف بعمل معاها ايه ما احبش الكلام ده خالص. انما الكلام ده لو مع مراتك وفي بيتك، نتحن ان حد يعرف الكلام ده، بس عملت حاجه حرام، عملت حاجه غلط، يبقى انت شايل يعني تبقى حاسس النهارده وانت ماشي ان انت شايل وزر عشان كنت بتدعي زوجتك. ده ايه ده؟ هو بيني وبينك وزر؟ لا طبعا. طيب يبقى الموضوع مش كده. انما الواحد لما يحس ان ايه، ان ليه حدود معينه وهو بيتعداها، انه ممكن يكون المتعارف عليه ان هو يبقى مسموح بشيء وشيء وبيبقى باين، سيبوكوا في فتره معينه عشان يحصل بينكم الفه، فالحدود معينه، فلما انت تتجاوزها بتبقى مشكله. فاول حاجه يا جماعه، لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا امانتكم. ثاني حاجه، اوعى تخون الامانه عشان شهوتك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يدعو، يتعلم الدعاء ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ واعوذ بك من الخيانه فانها بئسه البطانه. دليل على ان قلبك وحش اللي يخون. وجعل الخيانه من ايات النفاق. قال صلى الله عليه وسلم حديث مشهور، ايه المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. والمصيبه ان اللي هيخون هيتخان. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني قال البني قال: ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخره له في الاخره من قطيعه الرحم والخيانه والكذب. فهيعجل العقوبه، فممكن تكون العقوبه فساد ما بينكما، وتبقى قره عينك واللي انت كنت بتحلم بيها وعلى الورق هي دي اللي انا كنت بحلم بيها، والعكس تفسد الامور دي بالخيانه. ناهيك عن شده العذاب يوم القيامه، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود في المراسيل وحسنه والالباني: المكر والخديعه والخيانه في النار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامه يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدره فلان ابن فلان. تلاقيك يوم القيامه ماسك علم كده معروف به، ايه ده؟ ده خاين، ده غدار، ده ما كانش بيحفظ الامانه، واللي شايلها دي ايه؟ دي خيانته، دي غدرته. فتقف يوم القيامه بالشكل ده قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك ان الخيانه من اعظم الذنوب والمنكرات. طيب الحكم الشرعي كده عرفنا من الناحيه الايمانيه ان فيها معنى لازم ما نتعداش حدودنا. الحكم الشرعي، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال: احق ما وفيتم به من الشروط، احق شرط توفي به ما استحللتم به الفروج. تقول لي هو يعني ابوها ولا وليها شرط عليا ان انا ما عملش كذا ولا ما عملش كذا؟ اقول لك العرف كده، والا ما كانوش عملوا ليله اسمها ليله البناء، معروف ان ليله البناء دي اللي انت هتدخل بيها فيها، مش كده؟ فطالما مش كده يبقى تعرف ان في قاعده كده تحفظوها برضو اسمها المعروف عرفا، يعني اللي الناس عارفاه، كالمشروط شرطا، كانه بالظبط اتكتب في عقد الجواز ما ينفعش انك تعمل سين صاد عين لام من الامور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم. تمام كده؟ طيب من ناحيه ثانيه، النبي صلى الله عليه وسلم عقد على امنا عائشه قد ايه؟ سنتين او ثلاث سنين، ولم يذكر ولم يثبت انه استمتع منها بشيء. قل لي ايش عرفك؟ يمكن في قاعده في اصول الفقه بتقول طالما ان الشيء لم ينقل فالاصل انه لم يفعل. ليه؟ ده نقلوا ان هو عقد عليها وهي عندها ست سنين، ونقلوا ان هو بنى بها وهي عندها تسع سنين، ونقلوا انه كان يباشرها وهي حائض دون ان يحدث بناء او جماع، ونقلوا انه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وزوجته من اناء واحد، يعني امور عشان نتعلم احنا كامه من بعده، نتعلم معاشره النساء، ونتعلم يعني ايه وعاشرهن بالمعروف، ويبقى ازاي يبقى فيه ما بين الرجل والمراه الفه وود وكذا. ينقلوا ده كله وحكم شرعي هيتوقف عليه حاجات ولا ينقل، يبقى الاصل انه لم يفعل. طيب عقدتها صح؟ لا ما عقدتهاش ولا حاجه، هقول لك هتتحل ازاي. اولا خد بقى بالك، انا كده جبت المعنى الايماني وجبت المعنى الفقهي، خد بالك من المعنى النفسي. ارسلت الي احدى الاخوات بتقول انها سمعت محاضره مش عادي، احنا مش عادي لو اللي كانوا فاكرين قاعدين معانا قلنا ايه؟ قلت حس كعينك يقرب منك في فترة العقد، يقرب منك بمعنى يحدث منكوا جماع، يعني خليكي دايما كده معززة وما تبقيش رخيصة. بتقول انا كنت قاعدة وسمعت المحاضرة وتأثرت جدا بالكلمة دي، وانا فعلا وصفي يتلخص في الكلمة اللي انت قلتها دي، انا فعلا حاسة ان انا جسد بلا روح، ان انا واحدة هو واخدها لمزاجي، هو بيسافر وبيجي ومش عارف ايه، عايز يستمتع بحلاله ومش حتى كإنسان، هو عايز كذا وكذا 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 وبس، هو ده المطلوب، هو ده اللي بيبقى بيتمناه مني، وكل الكلام بيصب في معنى واحد. فانا فعلا حاسه ان انا بقيت رخيصه قوي. المعنى النفسي ده خدوا بالكم، احنا قلنا الانطباع الاول يدوم، بعد كده لما تيجي تاسس بقى هي فهمت ان القصه في الاخر خالص هو يتردد بالكلمتين دول وبعد كده ولا هيفرق معاه، خلاص ما يبقاش رجل وما تبقاش حياه. طب انا كده ادي الواقع النفسي اللي عندها، طب واللي عنده؟ طب هو غلبان واقر ونفسه يعني المسائل يعني ما تبقاش كلها مقفوله كده يعني. طيب احد الدراسات بتقول ايه؟ الدكتور صاحب الدراسه بيقول ان في اضرار كبيره جدا بتحدث في مرحلة ما بعد العقد بسبب مرحلة العقد. قال ايه؟ هو في الفترة دي بيداعبها مداعبة طويلة، يستمتع بيها، هنقول ان هو مش هيوصل للجماع بس يستمتع بيها، فبياخد على كده وهي بتاخد على كده، لما يحصل بناء مش هيتصرف كده، وربنا قال وقدموا لأنفسكم، فاهمني؟ فلما هو كان بيداعبها ساعة ساعتين ولا نص ساعة ولا المهم يعني، بعد كده لما يحدث جماع ما يحصلش الكلام ده، فهي خدت على ده، فتبتدي هي تتأذى نفسيا، وتبقى العلاقة بينها وبين زوجها فيها مشاكل كتير قوي. واللي زي اللي كانت بتقول انا بس بحاول ان انا اقول له ان انا سعيدة، وفي الواقع انا مش سعيدة خالص معاه وبضحك عليه. وطبعا واحدة زي كده يبقى انت ما عفتهاش ويبقى في مشكلة كبيرة، وهو ده الخطر اللي احنا بنعيشه. انا بقول كلام صريح لازم اقول كده، وانا قلت ان انا والله استحي من ذكر بعض الحاجات، لكن لازم اقول الكلام ده علشان خاطر ما يجيش بعد كده حالات اللي احنا بنسمع عليها في المجتمع. احنا عايزين نصحح البيت، عايزين نعلم الزوجه والزوج معنى المعاشره بالمعروف، علشان خاطر تبقى في علاقه جميله لا تتلوث بعد ذلك. فدي مشكله حطها في اعتبارك، ان ربنا قال وقدموا لانفسكم المقدمات التي تكون قبل الزواج. فلو انت هتتمادى قوي في الموضوع هي بعد كده هتتطلب الكلام ده وانت مش هتعمله، لانه في العاده انه مش هيعمل الكلام ده، لانه لكل فعل تاثيره، هو يبقى عايز زوجته عايز زوجته عايز زوجته خلاص، هي كده لم ترتوى، فيحصل مشكله كبيره بالنسبه له. تاني حاجه، ان في العاده ان انت هتعمل الكلام ده بعيد عن اعين الناس ولا قدام الناس؟ يعني اكيد طبعا هيبقى بعيد عن اعين الناس، الاحساس ده برضه بيوصل لها، يعني احساس نفسي كانها حاجه في الحرام. حافظ فتاوى المشايخ، انا عارف الاخوه، فتوه فلان الفلان ان انت حلالي، وفتوه علان العلان ان انت تمامي، وفتوه مش عارف ايه. فطبعا لا، هذا لا يجوز بحال، هي تحس بالمعنى ده نفسيا. طيب معنى الكلام ده ان فيها هتبقى في مشكله، طب لو اتعملت طبعا اتعمل قدام الناس ده يبقى مفيش حياء بقى خالص، وده ما يبقاش ينفع باي حال من الاحوال. امال اللي انت هتحلها ازاي؟ احنا دلوقتي ما بين خيار من ثلاثة، اما ان انتوا تتعاملوا لكن ببعض الحدود، تتعاملوا مع بعض هي حلالك مفيش مشكلة، لكن ما توصلش الامور الى المرحلة التي لا تملك فيها نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت امنا عائشة تقول انه كان يقبل زوجته وهو صائم، تقول ولكن كان املككم لإربه. ما تقوليش بقى انت زي النبي صلى الله عليه وسلم عشان انا حظك، فلا، هو صلى الله عليه وسلم هكذا. ولما تقول أمنا عائشة الكلام ده دلالة على أننا احنا رجال أضعف. لو أنت توصل لمرحلة قريبة من كده فعشان كده ما تتجاوزش الحدود قوي. وأنا هقول لك اربط الموضوع بالزمن. أنت هتعقد قد إيه؟ هيجي يقول لي هعقد أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، احنا مخلصين كل حاجة وبس للألفة. هنا أصلاً الأهل مش هيتدخلوا، بس يعني برضه مش هتوصل الموضوع يعني خلاص، يعني خلاص بقى خدته على بعض وكلام جميل و مفيش مشاكل. انما انت هتعقد لي فتره طويله لا. يبقى المساله لازم تمشي نبتدي نشبع نفسينا عاطفيا اكثر عشان هي تحس بالمعنى ده اهم. يبقى الكلام الجميل و و و والدعابه اليسيره ما تتجاوزش الحدود وكلكم فاهمين. بدانا كل ما نقرب كل ما الالفه تزداد بينا لغايه ما تبقى الامور بينا وصلت الى حد التعارف الوثيق بينها وبين زوجها، يبقى كده ممهدات لفتره البناء. فهمنا كده الموضوع؟ يبقى احنا عندنا اما ان احنا نعمل الكلام ده او انه يحصل بينكم شيء من الدعابه او شيء من المداعبه، لكن لا تتعدى حدودك واتق الله فيها. والله والله ان لم تتق الله فيها لتلقى الله عز وجل بلواء الغدر وانت مش قد الكلام. انت مش بتتجوز عشان تخش النار يعني. حلوه دي، اللي يعمل كده يخش النار. نبقى نعلم العيال الصغيرين اللي يكذب يخش النار، المره دي اللي يخش النار. الله المستعان. طيب يبقى فهمتوا الامر يمشي ازاي عشان نبقى ضابطين مساله حقوق العاقد اللي بيكثر الكلام عليها. اختم بقى ببعض الحاجات السريعه قوي قوي. مين تستشير في فتره العقد؟ تستشيري مين وانت تستشير مين؟ ناس قالت هي تستشير امها، وفي ناس قالت لا خالص. في الغالب يعني النساء بتغلب عليهم عاطفه اكثر من العقل، فممكن يعني الموضوع يكثر بسبب بعض هذه الشروط. بعض الناس قالت تستشير صاحباتها مثلا. برضو انا شفت حالات كتير جدا فسدت بسبب الصحبات والغيره و و و. تستشير مين؟ تستشير اهل الصلاح والخبره. تستشير اخت اكبر منها بكتير وتكون تتوسم فيها الديانه والخلق، فدي اللي هتصدرها النصيحه لله. وكذلك هو يستشير اخ اكبر منه، يستشير الشيخ، يستشير واحد من ذوي الخبره والصلاح، عشان هو ده اللي هيقولها له لله، مش هيقولها له لاي غرض اخر. فدي في الاستشارات لما هتحصل مشاكل. خدوا بالكم في فتره العقد من سلبيات معينه. واحد، ضياع الوقت. انت قاعد مريح، احنا بنقول من الصبح ان شاء الله للفجر احنا قاعدين مفيش مشاكل، فطبعا لا ما ينفعش الوقت ده، احنا لسه قايلين هتتحاسب عليه. فاظبط كل حاجه، برضه ليك حقك، كل شيء ليه حقه، اعطي كل ذي حق حقه. انت محتاج السكن ده ومحتاج اللطف ده ومحتاج تحس بيها زوجه، وهي محتاجه انها تسمع منك الكلمه الطيبه ومحتاجه انها تشعر برضه انها زوجه. فالمعنى ده يبقى موجود بس من غير ما نستهلك الوقت فيما لا يحب الله عز وجل. برضه زي ما قلنا نضبط مسائل الاتصال والتليفونات تبقى في اوقات مناسبه، لانه في العاده بقى مراتي يتصل الساعه 3 بالليل، فمالكو مراتي وانا حر فيها. هو ده الوقت اللي انا ببقى بحبه قوي، الثلث الاخير من الليل. فنضبط المسائل والتليفونات تبقى ما تحطوش نفسكوا في قيل وقال عشان بعد كده ما تفسدش العلاقه بينك وبين اهلها، والعكس كمان انت ازاي تعرفي تعملي الكلام ده. في الفتره دي احنا خلاص وصلنا ان احنا كده بقينا ازواج، فاحنا محتاجين في البدايه لما قلنا الانطباع الاول يدوم جنب السكن والمعاني الجميله دي اللي بتبقى بين الرجل وزوجته، عايزين ده يتوصل بربنا سبحانه وتعالى. صله ما بينكما وبين الله يصل الله ما بينكما. فعشان كده هنحط بعض الافكار العمليه. مثلا تحطوا خطه واهداف ايمانيه، الشهر ده احنا هنقعد قد ايه؟ مثلا هنقعد 6 شهور. طيب شيل الشهر الاولاني والشهر الاخراني عشان نبقى واقعيين، عندك شهرين هيبقوا لسه مش عارفين تظبطوا الموضوع شويه. الشهر الاولاني انت لسه عايز تجيب هديه وعايز تخرج وعايز تقول وعايز تسوي وهتقول كلام، وممكن تبتدي تقول احنا عايزين نحفظ وعايزين نقرا وعايزين نحضر درس، بس طبعا يعني لسه المسائل ما تبقاش وصلت للحد اللي انت تبقى استقريته شويه فيه، فممكن الشهر الاولاني لا، او الشهر الاخراني تجهيزات. فيبقى هنحط الجدول العملي على 4 شهور. ايه الجدول؟ اللي تقدر عليه. تحفظوا حاجه بسيطه مثلا من القران كل اسبوع تسمعها بعد ان شاء الله صفحه. والله القلب بيتروي، والله والله والله. فالقلب منتعش ففرحان بيها، فتبص لها تبقى اقل حاجه منها تسعدك. ما هو ربنا فخر القلب، انما القلب تعبان ومليان بلاوي سودا والنظر حرام ومش عارف ايه، فيبص عليها كده يلا الحمد لله. والعكس كذلك. فيبقى لازم المساله تبقى مظبوطه. مثلا نعمل ايه؟ افكار. حفظ بعض سور القران، نحط كتيب او كتاب صغير ممكن نقراه، او مجموعه اشرطه نسمعها مع بعض، او نيجي نحضر درس مع بعض، حاجه كده. انا فكرت في حاجه كمان، نعمل حاجه اسمها خروجه بر. مش احنا عندنا خروجات؟ يعني احنا هنخرج مع بعض، فهنخرج نتفسح في الجنينه دي وهنخرج نتفسح في المكان ده وهتاكلها في الحته الاعلانيه و و و ايه رايكم لو مثلا كل خمس خروجات نعمل خروجه اسمها خروج البر؟ ايه خروجه البر؟ هنروح مكان ملجا مثلا او مكان فيه فقراء غلابه، وان هي جايبه حاجه وهو جايب حاجه على ما يستطيعه. الله تعاون العبد مكان العبد تعاون اخيه. عايزك تعرف ان القلب ده اناء، فالقلب ده بيتروي، اشحن بقى. الراجل شاعر كان فاهم فبيقول: اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فعلشان فعلا تحبها قوي، فالمحتاج القلب يبقى فاضي خالص، ويبتدي بقى يتحط شيئا فشيئا على ما يحب الله عز وجل، كده العلاقة بينكم تبقى علاقة جميلة. اتفقنا يا شباب؟ اسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.